تميزها بذكر اسمها وصفتها، فقال عن عائشة. ولو اكتفى بذكر اسمها لعلمنا أنها من أمهات المؤمنين، أما لو قال عن أم المؤمنين أن الحارث بن هشام قد سأل وقال كذا وكذا، لقلنا يا ترى من هي؟ هل هي زينب؟ هل هي ميمونة؟ هل هي فلانة أو فلانة؟ وتحيرنا، ثم نظرنا في ترجمة عروة لنرى أي النساء أو عن أي النساء روى، ولكنه أراحنا وقال عن عائشة أم المؤمنين، كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فجميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن
هن أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين ذكر تغليبا، وإلا فإنهن كذلك أمهات المؤمنات، أمهات المؤمنات. ولكن هن أمهاتنا في باب التعظيم والتبجيل وحرمة النكاح، وحرمة النكاح، فلا يجوز لأحد أن يتطلع إلى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنه بالنكاح. وكذلك لا يجوز لأحد منفردا أن يدخل على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت أمه، إلا أنها محرمة ومشرفة عن الخلوة بها. ولذلك ما سمعنا أن واحدا دخل عليها قط إلا وكان معها محرم. إذا فباب الأمهات هذا في التعظيم والتشريف وحرمة النكاح، أما ما دون ذلك من الأمور التي بين الرجال والنساء فإنها ثابتة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قالت إن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قولها أن الحارث بن هشام، قولها أن، يحتمل أنها حضرت تلك الواقعة فسمعت الحارث يسأل، ويحتمل أنها سمعت ذلك بخبر الحارث لها، يعني لا تكون قد حضرت الواقعة وإنما أخبرها الحارث بذلك بعد ذلك. ولكنها لما روت هذا الحديث روته على وجهين، وجه وهو أصح الوجوه وهو المذكور بين أيدينا أنها قالت أن الحارث بن هشام قال. جمهور المحدثين يقول هذا من مرسل الصحابي، هذا من مراسيل الصحابة، وكتب الأطراف ذكرت هذا الحديث في مسند عائشة لا في مسند الحارث، لا في مسند الحارث، بمعنى أن هذا الحديث الذي روته هي عائشة وليس الحارث. وهذا الكلام يرد عليه بأن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن عائشة قالت عن الحارث ابن هشام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسناد الإمام أحمد فيه عامر ابن الزبير وهو ضعيف. ولكن ابن ماجه عليه رحمة الله في كتاب الإيمان روى هذا الحديث من مسند الحارث بإسناد حسن، بإسناد حسن، فيصح أن يكون هذا الحديث من مسند عائشة وأن حضرة الحادث، أو هو من مسند الحارث نفسه، أو أنه من مراتب الصحابة، وكثير من أهل العلم ذكر أن هذا الحديث من مراسيل عائشة رضي الله عنها. وبناء عليه فلما كانت عائشة رضي الله عنها من الصحابيات يقال إن هذا المرسل من مراسيل الصحابة ولا مراسيل التابعين، الصحابة من مراسيل الصحابة، فما هو حكم مراسيل الصحابة؟ لا نعرف ذلك ولا ندركه إلا بمعرفة المرسل، وهو الذي وعدنا بالدرس الماضي أن نتناوله بشيء من التفصيل. فالمرسل في اللغة هو الإطلاق بلا قيد، كأن تقول أرسلت السمكة في الماء أو أرسلت الطائرة في الهواء، أي أطلقته ولم تقيده بقيد حتى يكون بين يديك وفي المتناول عند الطلب. فلما جاء التابعي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول له أنت قد أرسلت هذا الحديث ولم تقيده بالصحابي الذي سمع، الذي سمع. فالعلاقة قوية جدا بين المعنى اللغوي للإرسال والمعنى الاصطلاحي، ولذلك أهل العلم قالوا الإرسال من جهة الاصطلاح أي في اصطلاح المحدثين وفي عرف المحدثين هو أن يقول التابعي، أن يضيف التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه عن رسول الله أو قال رسول الله، لا يقول سمعت رسول الله ولا أخبرني، وإلا لو قال ذلك لكان كاذبا، لأن التابعي لم يسمع من من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التعريف تعريف عليه انتقادات، وإن كان هذا التعريف هو لجمهور علماء الحديث، إلا أنه قد وجه إليه الناقد. فهذا التعريف لو كتبته عندك الآن هو ما أضافه المرسل، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفته الخلقية أو خلقية. هذا التعريف لو قلت أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، خلي بالك من تعريف الصحابي حتى نحتاج إلى هذا الكلام بعد ذلك عند مقارنته بهذا التعريف للمرسل. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا أن هناك خطوات ينبغي التنبيه عليها. فقوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أن تجد في تعريف الصحابي هو من رأى، وهذا اللفظ خطأ أو ناقص أو معيب. لماذا؟ لأنك لو قلت الصحابي هو من رأى لأخرجت الأعمى من الصحابة، لأن الأعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأعمى والبصير فقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أصح التعريفات أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لابد أن يلقاه فترة طويلة؟ لأن لفظ الصحبة يدل على طول المصاحبة والملازمة، لأننا نعرف الصحابي. جمهور أهل العلم قالوا ذلك مشترط في الصحبة من جهة اللغة، بل ومن جهة الاصطلاح كذلك، إلا في حضرة النبي عليه السلام. فجنابه عليه السلام يكفي أن ينظر إليه رجل ونظرة واحدة، نظرة واحدة. وكل التعريفات التي تقول ليس صحابيا إلا من صحبه عاما أو عامين أو غزوة أو غزوتين كما روي ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره، فإن كل تعريف غير هذا التعريف لا يصح سنده. فبقي هذا التعريف وهو الأساسي في معنى الصحابي أو في تعريفه هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة واحدة، ويكفي في شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام أن من نظر إليه نظرة وعمي أو مات فهو صحابي فهو صحابي. ولذلك أتى الكلام عند العلم بعد ذلك أنه وآمن به، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وقول المؤمن به يخرج من لقيه ولم يؤمن به، فإن المشركين والكفار واليهود والنصارى في عهده صلى الله عليه وسلم قد التقوا به كثيرا ولكنهم لم يؤمنوا به، بمعنى أن كثيرا منهم لم يؤمن به. فهل تثبت الصحبة لمن لقيه ولم يؤمن به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن شرط الصحابي أن يلقوا أولا ثم أن يكون في حال اللقاء مؤمنا به، مؤمنا به. والشرط الثالث أن يستمر هذا الإيمان به حتى أن يموت ذلك الصاحب على الإيمان. فأما من لقيه ولم يؤمن به وآمن به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعد ذلك صحابيا رغم أنه ليه؟ رغم أنه قد لقيه ولكنه لما لقيه لم يؤمن به، كالتنوخي. التنوخي رسول هرقل لما أتى بكتاب هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان طويل الشارب حالقا للحيته، فقال النبي عليه السلام للتنوخي من أمرك بهذا؟ قال أمرني بهذا ربي، يقصد هرقل. فقال وأنا أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أخف شاربي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ناقش التنوخي، ناقشه وسمع منه، والتنوخي قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التنوخي لم يؤمن إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عد مخضرما، عد ايه؟ مخضرما. والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام. فهنا نقول إن أهل العلم أنزلوا التنوخي من مرتبة الصحبة والرؤية إلى مرتبة التابعين عقابا له أنه لما لقي لم يكن مؤمنا. ومثله تماما من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولكن تخلل هذا الإيمان ردة، ردة أتسمعنا عن المرتد الذي خرج عن الإسلام وأنكر الزكاة وأنكر الصلاة وأنكر كذا وكذا ولكنه تاب ورجع إلى الله عز وجل قبل أن يموت، فمات على الإيمان مرة أخرى. فأهل العلم أنزلوه من مرتبة الصحبة رغم أنه قد صحب بعض ما يكون قد تحمل أحاديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم عقابا له ولما تخلل إيمانه من مرحلة الردة أنزلوه من شرف الصحبة إلى مرتبة التابعين، فعدوه من كبار التابعين كما أن المخضرم من كبار التابعين رغم أن كل واحد منهم إيه قد لقي وسمع، إلا أنه نزل عقابا له من مرتبة الصحبة إلى مرتبة التابعين. فلو قلنا إن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا التعريف ناقص. لماذا؟ لأنه يلزم أن نقيد هذا التعريف بقيد آخر، وهو أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، مما لم يسمعه منه. احنا اتفقنا على أن التنوخي تابعي ولا لا؟ تابعي مخضرم، كده. طيب
لو ان التنوخي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لانه قد سمع بالفعل، فتقول كيف نحكم بوصله والتنوخي تابعي؟
ها؟ نقول انه قد سمع في حال كفره فلم تثبت له صحبة، ولكنه روى ما قد سمعه في حال كفره بعد ايمانه. بعد الايمان كان مفهوم للصحابة. اعيده، انا بقول ان الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وان يكون مؤمنا حال اللقاء، وان يموت دون ردة تتخلل هذا الايمان. لو فقد شرط من هذه الشروط يكون تابعيا وليس صحابيا. فلو ان رجلا لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وان كان يعيش في زمانه، لكن لبعد المكان لم يره ولم يؤمن به، ولكنه امن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، تقولنا هذا مخضرم، ليس صحابيا، لانه لم يلقى ولم يرى ولم يسمع. ولو اتى هذا الرجل من بلاد بعيده فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال انا وفد او انا وافد بني فلان، فحياه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه وسمع منه هذا الرجل الحديث او لم يسمع، لاننا قلنا شرط الصحبة ان ينظر ولو نظرة واحدة حتى وان كانت طفلا صغيرا، كما في حديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع عند البخاري في كتاب العلم وسيأتي معنا، قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجه من دلو كان لنا وانا ابن 4 سنين. ومع هذا محمود هذا وهو عنده من العمر 4 سنوات او في احد الروايات 5 سنوات قد ثبتت له الصحبة، وقال عقلت مجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من ماء ووضعه في فمه ومجه في وجه مين؟ محمود بن الربيع. فقد ثبتت له بهذه المجة الصحبة. وكان يهكى بالوليد الرضيع الذي ولد منذ ليلة او ليلتين او 3 بين يدي النبي عليه السلام، فيحنكه ويسميه احيانا. ومع هذا كانت تثبت لهذا الطفل الرضيع الرؤيا والصحبة، ولكنهم عدوا في صغار من الصحابة الذين لم يعقلوا شيئا عن النبي عليه السلام، ولكنهم على يد حال رأوا محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا لابد في الصحابي ان تتوفر فيه كم شرط؟ 3 شروط: اللقاء، الايمان حال اللقاء، الا يتخلل هذا الايمان ردة. فان فقد شرط نزل عقابا له من الصحبة الى مين؟ الى مرتبة التابعين. ولكن لا يمنع هذا انه قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فنحكم لإسناده بالوصل والاتصال مع انه مين؟ تابع، مع انه تابع. فهنا قولي في المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام كلام يحتاج الى نقد. لماذا؟ لانه ينبغي ان اقيد هذا التابعي لانه ممن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان هناك تابعيون قد سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، كمن رآه حال كفره ولم يؤمن الا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، او كمن رآه وامن به ولكن قبل ان يموت تخللت فترة الإيمان ردة. كان ذلك لكم كده. طيب حكم الحديث المرسل الضعف عند جماهير المحدثين، ولما قلت عند جماهير المحدثين تعلم ان الامر محل محل خلاف، بخلاف ان يكون الامر مجمع عليه. فلماذا اخبر اهل العلم لان المرسل ضعيف؟ قال لان الراوي، لان الراوي ينبغي ان تعلم عدالته، ينبغي ان تعلم عدالته. طيب التابعي لما قال رسول الله كذا التابعي الذي لم يسمع لما قال قال رسول الله كذا او فعل رسول الله كذا ان يكون والقطع ان هذا التابعي لم يسمع من النبي عصا شيئا، فلا بد ان يكون سمعه من لا ليس لازما ان يكون قد سمعه من الصحابة، بل هناك رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهناك رواية تابع صغير عن تابعي كبير عن صحابي عن النبي عليه السلام، وهناك رواية خمسة من التابعين بعضهم عن بعض، وهذا ما يعرف في اصطلاح المحدثين بالحديث المدبج. المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، ممكن تابعي يروي عن تابعي والتابع الثاني يروي عن تابعي الثالث والتابع الثالث عن رابع وعن خامس وهكذا، فليس بلازم أن التابعية يروى عن مين؟ عن صحابي. فلما خفي شيخ ذلك التابعي الذي أرسل الحديث، لما خفي علينا عينه، بالتالي لابد أن يخفى علينا حاله من العدالة. ولذلك أهل العلم قد تواتروا على طلب عدالة المخبر، والمخبر هو الراوي، فقالوا لا يحتج برواية المجهول سواء كانت الجهالة في العين او الحال، وجهالة العين انني اجمل ذاتك، تقول حدثني رجل، حدثني رجل، من هذا الرجل؟ انا لا اعرفه، تبثني لا اعرفه، لك من اين هو؟ لا اعرفه، من اي اسرة؟ لا اعرفه، تولى من نواليه؟ لا اعرف ذلك. هذا الرجل مجهول العين او مجهول الحال؟ مجهول العين، ذاته تخفى علينا، ذاته تخفى علينا. قال فلان عن رجل عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اين كان الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض، قال كان في عناء، كان في عناء، حديث اخرجه الترمذي. عن رجل عن رجل عن ابي هريرة، هذا الرجل لم ينكر اسمه، فكيف لنا ان نتعرف على عدالته اذا كان هو نفسه مجهول الذات؟ فكيف اتعرف انا على حاله؟ لانك لو قلت عن محمد بن زياد عن ابي هريرة لقلنا نعم، محمد بن زياد هذا معروف بالرواية عن ابي هريرة، وهو ثقة باتفاق علماء الجرح والتعديل، الكل اجمع على توثيقه، الكل اجمع على مين؟ على توثيق. فهنا نقول ان هذا الرجل معلوم العين ومعلوم العدالة. معلوم العين من هو؟ محمد بن زياد. معلوم الحال لان حاله انه ثقة باتفاق. معلوم صحيح. فهنا نقول ان التابعي اذا قال قال رسول الله، وهذا التابعي معلوم انه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فنقول يا ترى التابعي ده روى عن مين؟ روى عن صحابي ولا روى عن تابعي؟ ما هو لو احنا لو تأكدنا ان التابعي قد روى عن صحابي، قد روى عن صحابي، مش هيضرنا جهالة الصحابة. يعني لو قال سعيد بن المسيب او الزهري او يحيى بن سعيد الانصاري او ابو حازم الاشجعي، وهؤلاء تابعيون، لو قالوا حدثنا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول له لا يا حلو، لازم تذكر لنا مين الصحابي ده. لا، يبقى احنا لو قلنا له كده يبقى احنا غلطانين، يبقى احنا شيعة. خلي بالك انا جاي، لو قلت انا سعيد بن مسيب لابد ان تذكر لي من هو الصاحب الذي حدثك، يبقى انا شيعي. ليه؟ لان اهل السنة عندهم ان جميع الصحابة المحسن والمسيء عدول، جميع الصحابة ايه؟ عدول، الا عند الشيعة والخوارج، الا عند الشيعة والخوارج قاتلهم الله في كل زمان ومكان. فان الشيعة قاموا على جماهير الصحابة فكفروهم الا نذرا يسيرا، اما ان يكون اصلهم من ثالث أو له علاقة بأهل البيت. أما أهل السنة والجماعة فيستوي عندهم أن يصرح الراوي باسم الصاحب أو لا يصرح. لماذا؟ لأنه لو قال حدثني أبو هريرة كما لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما سواء. فجهالة عين الصحابي لا تضر، ولكن يلزم أن نقول قال سعيد بن مسيب حدثني أو أخبرني أو قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف. فهنا نكون قد أيقنا أن المحذوف مين؟ صحاب. إجابتك الأولية التي تسرعت بها وأنا أقول لك ما هو تعريف الصاحب، قلت هو ما قال هو ما أضافه مين؟ التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت ما هو الذي سقط؟ قلت الصاحب. لا، قلت الصاحب، هذه إجابة يعني خطأ 100%، لأنك لو تأكدت أن الذي سقط هو الصاحب لكان الحديث صحيحا. ولكن لما لم نكن نعلم من هو الذي فوق التابعي الذي أرسل الحديث، هل هو صاحب أو هل هو تابعي، قلنا إيه؟ قلنا هذا الحديث من مراسيل التابعين، من مراسيل التابعين. ولما خفي علينا عين الساقط وحال الساقط لازم الحكم بضعف هذا الإسناد، بضعف هذا الإسناد. لماذا؟ للجهال، للجهال الحادثة. أنا جهلت شيخ ذلك التابعي، شيخ ذلك التابعي أنا أجهله، ولذلك حكمت على الإسناد بالضعف. لما جهلت العين جهلت تبعا لها الحال، فقلت هذا الإسناد إسناد ضعيف لأنه من مراسيل التابعين، من مراسيل مين؟ التابعين. وربما يكون أن هذا التابعي قد سمع من الصحابة، لكن هذا الاحتمال لا يحملني على مين؟ على التصحيح، وإلا لاستوى عندي الحديث المتصل مع الإسناد مين؟ المنقطع أو المعضل، أو المعضل. فبقي عندي الأصل وهو لزوم الاتصال. ولذلك أهل العلم اتفقوا جميعا على أن الحديث الصحيح يلزم له شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. أول شرط اتصال السند، هل الإسناد المرسل متصل السند؟ الجواب لا، فيلزم أن يكون هذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط مين؟ الصحة. ولذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ليس بإيه؟ بحجة. المالكية والأحناف قالوا لا، المرسل يحتج به، المرسل يحتج به. ليه يا أخوانا؟ قالوا أصل المرسل ده ما هو إلا سقوط راوي، ما هو إلا سقوط مين؟ راوي. وكون ذلك المرسل، كون ذلك المرسل أرسل إليك وذكر لك الإسناد، فيدخل تحت قاعدة من أسند لك فقد أحالك. من أسند لك فقد إيه؟ أحالك. يعني إيه أحالك؟ يعني من روى لك الخبر بإسناده فقد كلفك بالبحث عن أحوال رواته، فأنت لا تحكم عليه لأول وهنة بالضعف والرد، وإنما ينبغي عليك أن تبحث في طرق هذا الحديث لتتعرف ما إذا كان هذا الحديث أو الإسناد ضعيفا أم صحيحا. هذا كلام مردود. ولذلك انظر، لو اختلف المالكية، لو اختلف المالكية والأحناف في مسألة فقهية، فلو أن المالكية ساقوا لرأيهم دليلا مرسلا ردوا الأحناف وقالوا لا، ائتونا بإسناد متصل. ليه؟ ما انتم مذهبكم الاحتجاج بالمرسل، انتم مذهبكم الاحتجاج بالمرسل. يعني الأحناف المالكية يحتجون بالمرسل، ومع هذا عند العمل والاحتكاك تجد كل واحد منهم يفر من الاحتجاج بمين؟ بالمرسل. فيبقى أنه عند العمل أن الأصل أن المرسل ضعيف عند جماهير إن لم يكن جل أهل العلم. هذا في المرسل مين؟ التابعي ولا الصحابي؟ التابعي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله أتى في كتابه العظيم جدا كتاب الرسالة وقال الأصل في المرسل أنه ضعيف ولا يحتج به إلا بتوفر شروط وأرجح المذاهب على الإطلاق هو مذهب الشافعية. ما هي هذه الشروط؟ قال أن يكون الذي أرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل الذي أرسل الحديث من كبار مين؟ التابعين. ليه؟ قال لأن غلبة الظن أن كبار التابعين يروون عن مين؟ عن الصحابة. وضرب مثلا لذلك بمراسيل سعيد بن المسيب، وسعيد كان من كبار وفحول التابعين، بل كان سعيد بن المسيب هو زوج ابنة أبي هريرة. ولذلك أنت ترى أن الإمام الشافعي قد تتبع مراسيل سعيد فوجدها كلها مسندة عن الصحابة ومعظمها عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما صغار التابعين فيغلب على الظن أنهم رووا عن كبار التابعين عن الصحابة. إذن يكون فقط كام؟ اثنين مش واحد، اثنين وهذا واحدة. والشرط الثاني أن يكون المرسل إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، يعني أن يعلم من ترجمة الراوي أنه إذا أرسل كلاما لا يرسل إلا عن مين؟ إلا عن ثقة. يعني لو أن التابعي الصغير تتبعنا زي الزهري مثلا كده، لو تتبعنا ترجمته ومراسيله لوجدناها قد رويت من طرق أخرى موصولة، من طرق أخرى موصولة، وهذا الوصف لم يكن فيه راو متهم. يعني كل الرواة الذين أرسل عنهم الزهري مثلا رواة ايه؟ ثقات، او سعيد بن المسيب، او يحيى بن سعيد الأنصاري، اذا ارسلوا لم يرسلوا الا عن مين؟ لم يرسلوا الا عن ثقات. فنقول في هذه الحالة ده مؤيد قوي لقبول مراسيل هذا مين؟ هذا الراوي. لماذا؟ لانه تورع ان يروي عن الضعفاء والمتروكين. ماشي. الشرط الثالث انه اذا وافق الكفار لم يخالطهم، انه اذا وافق الكفار لم يخالطهم. يعني ايه؟ يعني لو روى حديثا ما، هذا الحديث الذي رواه التابعي المرسل قد رواه الكفار الثقات المتقنين، وان هذا المرسل يشاركهم في احاديث كثيرة، ولكنه يوافقه تماما بتمام دون زيادة. النقص لا يضر، بل النقص في مصلحته، والنقص يدل على انه اتقن ما رواه بخلاف الزيادة، فممكن ان تكون هذه الزيادة زيادة شاذة. ولذلك نقول ان التابعي الذي يرسل الاحاديث او المرسل اذا شارك الحفاظ اي بقية الحفاظ في اي حديث لا يخالفهم في هذه. يا اخي الكريم احمد تعالى اجلس هنا ورجاك الله خيرا، هات يا عم ورجاك الله خيرا، كل الناس بيبصوا لك يا حمادة، اجلس هنا، انما الاعمال بالنيات، انت معجوب بنياتك. فهنا الشرط الرابع ان يعمل بهذا المرسل عامة الفقهاء، ان يعمل بهذا المرسل جمهور الفقهاء. بمعنى ايه؟ ان تكون عليه الفتوى، ان تكون عليه الفتوى. تجد ان جمهور اهل العلم يعملون بايه؟ بهذا المرسل، يعملون بهذا المرسل. فهذه شروط اذا انضم بعضها الى بعض يحدث عندي شيء، هذا الشيء يسميه اهل العلم صحة المخرج. صحة مين؟ المخرج. ولكن من بين الشروط كذلك ان يروى هذا المسند المرسل من وجه اخر مسندا، ان يروى هذا المرسل من وجه اخر مسندا. يعني مسند يعني متصل، يعني متصل. طب انت في الحالة دي هتقول لي طب قيمة المرسل ايه في الحالة دي؟ قيمة المرسل ايه في الحالة دي؟ هقول لك ايوه، انا عندي الحديث الواحد روية باسنادين، روية باسنادين، اسناد مسند يعني متصل وصحيح، متصل والاسناد صحيح، ده كلام جميل. هتقولي ما قيمة المرسل في هذه؟ هقول لك صحيح، هو مش قيمة في هذا الموطن بالذات. ليه؟ لان العمل على المسند ولا المرسل؟ العمل بالمسند، العمل بالمسند. حولك ولكن المرسل له قيمة عظيمة جدا في حالة ان يكون هناك مسند اخر مع هذا المسند يعارضه ويخالفه، يعارضه ويخالفه. يعني لو عندي مسألة، لو عندي مسألة فيها حديثان مسندان صحيحان، خلي بالك مسندان صحيحان، احد هذين الحديثين يقول بالحل لهذه المسألة والثاني يقول بالحرمة، هنا تعارض ولا مش تعارض؟ طيب اهل العلم يقولون اعمال الدليلين خير من رد احدهما. يعني ايه؟ التأويل والجمع بين الدليلين والعمل بهما معا خير من ابطال مفعول واحد منهما. طب الكلام ده انتفع به ازاي؟ هقول ايوه، انا لما يكون عندي مسألة زي دي لابد انظر في الادلة الواردة في هذا الباب كله، في هذا الباب كله. في حديث ايه؟ حديث مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نفس الذكر، عن نفس الذكر، قال انما هو بضعة منك، انما هو بضعة منك. ماذا تفهم انت من هذا الحديث؟ ان مس الذكر لا ينقض منه الوضوء. وفي حديث اخر حديث بصرة، الاول حديث فارق والثاني حديث بصرة، ان سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طيب ظاهر الدليلين في خلاف وتعارض ولا لا؟ في خلاف وتعارض ولا لا؟ طيب انا يجب اول خطوة انني احاول التأليف بين معني الحديثين. طب افرض ان التأليف مش ممكن، مستحيل ان نجمع بين الابيض والاسود، ها؟ وكذلك مستحيل ان نكذب النبي عليه السلام لانه ما ينطق الا ايه؟ الا بوحي، الا بوحي. فلما كانت المشكلة هي مشكلة الوحي والوحي لا يخطئ، يدل على ان هذين الحديثين صحيحا، خلاص. طب ما انا لازم اعمل ايه؟ اعمل بوحدي، يعني عند العمل لازم اعمل بواحد بس، ها؟ لان انا قبل مش ممكن اعتقد ولا اعمل بالحديثين معا، ده واحد بيقول ينقض وواحد بيقول لا ينقض. طب الحكاية ايه؟ لو اتاني حديث اخر مرسلا، خلي بالك، لو اتاني حديث اخر مرسلا يقول الزهري قال رسول الله من مس ذكره فليتوضا، لو انا نظرت في حديث بصرة المسند الصحيح المتصل ونظرت في مرسل التابعي لو الزهري لوجدت ان رجال اسناد التابعي لو الزهري بخلاف رجال مين؟ بصرة رضي الله عنها. فاقول ايوه، اختلاف الاسنادين، اختلاف الاسنادين اللي هو المسند من حديث بصرة والمرسل من حديث الزهري اختلاف الاسنادين واتحاد المعنى او اتحاد اللفظ يدل على صحة مخرج مين؟ على صحة مخرج المرسل. ماشي؟ على صحة مخرج المرسل. وان المرسل هنا يصح الاعتبار به. شايف انا بقول لك ايه؟ يصح ان يعتبر به. لا اقول يصح الاحتجاج به. وانما اقول الاعتبار به في هذا الموطن لازم. لماذا؟ لان حديثا مسندا بجوار حديث المرسل خير من حديث المسند ايه؟ واحد. ولذلك اخلص من هذا واقول ان فائدة المرسل انه يصح الاعتبار به والترجيح به عند وجود التعارض بين مسألة واحدة قد وردت فيها ادلة متعارضة في الظاهر. الكلام ده معروف ولا مش معروف؟ طيب هذا بالنسبة لمرسل مين؟ التابعي. هناك مراسيل للصحابة. هناك مراسيل لمين؟ للصحابة. اللي فات مش هنعيد. اللي فات مات. ها؟ اه طبعا في فرق بين الاعتبار والاحتجاج. ازاي؟ لو انا قلت لك فلان من الناس امام متقن ثقة. ماشي؟ ولو قلت لك عن فلان اخر يعتبر به. يعتبر به. يعني زي ما انت تقول لي ايه رأيك فلان اقول لك ده فلان ده امام. طب ايه رأيك فلان لا بأس به. ايه رأيك اللفظين يستويان يستويان ده كلام جميل. الامام هذا يحتج بكلامه. لماذا؟ لانه ثقة جبل لا يكاد يخرم حرفا مما يسمعه. بخلاف الذي لا بأس به احيانا يعني وحين يكون سيء الحفظ خطفت لو وافق الثقات. لو وافق الثقات دلت موافقة الثقات على انه قد حفظ هذا المروي. ولو خالف الثقات هنقول ايه انت بقى حلو حديثك مردود. ليه؟ لان انت يعني في الضبط والاتقان يعني في اول السلم. في اول مين؟ السلم. بخلاف من بلغ في الضبط والاتقان اخر مين؟ اخر السلم. فهذا يحتج بروايته عند الانفراد بلا خلاف بين اهل العلم. واما من كان في حفظه سوء اي سيء الحفظ وضعف واختلاط وغير ذلك فلا يحتج به الا اذا وافق مين؟ الثقات. اما اذا خالف فلا عبرة برواياته. ولذلك في فرق كبير جدا بين قولي هذا القول يحتج به وهذا القول يعتبر. ولذلك اهل العلم فرقوا بين مرويات البخاري ما رواه اصلا في الباب وما رواه معلقا للاستئناس لا للاحتجاج. يعني عايز اقول لك ايه؟ انا هتكلم معاك في موضوع والموضوع ده ساسوق فيه دليلين. الدليل الاول ما رواه البخاري. ما رواه البخاري كيت وكيت وكيت. وما رواه ابو داود بسند فيه ضعف. فيه ايه؟ ضعف. فالحجة في قول مين؟ في رواية البخاري. صح ولا لا؟ واما الاعتبار والاستئناس في رواية مين؟ ابي داود. معلش معايا؟ فهناك فرق بين الاعتبار وبين الاحتجاج. مراتيل الصحابة بقى. مراتيل الصحابة. زي مين؟ زي ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس معلوم انه ايه؟ صغير في السن. ابن عباس ولد قبل الهجرة في شعب من شعاب مكة قبل الهجرة بثلاث مين؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة كم سنة؟ عشرة وزيادة. عشرة واشكر. طيب ثلاثة. ثلاثة. وعشرة بكم سنة؟ 13. قل ان ابن عباس لم يسمع الا في الرابعة او الخامسة.
الا في الرابعة او الخامسة.
يعني معناته ادرك من حياة النبي كم سنة؟ تسع سنوات. تسع سنوات. لم يشترك في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجيد الأطفال في الجهاد إلا من بلغ 15 سنة. 15 سنة. أما قبل ذلك فلا. ابن عباس كان صغيرا جدا بل كان صغيرا في خلافة عمر بن الخطاب. ولذلك لما أتى أشياخ قريش وجلسوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر ما هو المقصود بقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فكلهم أجمعوا على أنه المقصود بفتح مكة ونصر الله عز وجل لأمة الإسلام بهذا الفتح. فقال وأنت ماذا تقول يا ابن عباس؟ وكان شيخ قريش يجدون في أنفسهم من عمر أنه كان يجلس أو يجلس ابن عباس في مجلس العظماء والمشايخ، مشايخ قريش وزعماء المهاجرين والأنصار. فقال وماذا تقول أنت ابن عباس؟ قال ما أراه إلا نعي الله لرسوله. قال وأنا والله لا أرى منها إلا ما ترى. وكان صغيرا غلاما، كان صغيرا غلاما يبلغ من العمر تقريبا 15 عاما أو 16 عاما، ولكن هذا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أنه قال إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير، وتفسيرون بمعنى التأويل، والتأويل بمعنى التفسير. فابن عباس كان صغيرا. أبو هريرة هذا كبير وعظيم من العظماء ولكن إسلامه كان متأخرا. أبو هريرة حضر بدر، أبو هريرة حضر غزوة بدر. تعرف أبو هريرة أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات فقط. أكثر الصحابة رواية وأقل الصحابة صحبة. لماذا؟ لأنه قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الكفاف، على أن يقتات فقط، وعلى أن يأكل مع أهل الصفة. قال وأما أهل مكة فقد شغلتهم تجارتهم، وأما أهل المدينة الأنصار فقد شغلهم أرضهم والبقاء. إنه قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الكفاف، على أن يقتات فقط، وعلى أن يأكل مع أهل الصفة. قال وأما أهل مكة فقد شغلتهم تجارتهم، وأما أهل المدينة الأنصار فقد شغلهم أرضهم وزراعتهم، وأما أنا فقد شغلني الحديث، وما من أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لأن أبا هريرة لم يكن يحسن القراءة والكتابة. مع هذا الكم الهائل من حديث إلا أن الله تبارك وتعالى قد رزقه ذاكرة كالفولاذ تماما. ولذلك لما سئل أبو هريرة عن سر ذلك فقال كنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يبسط رداءه فأدعو له فلا ينسى شيئا بعد هذا أبدا. فقال أبو هريرة كنت أول من بسط رداءه فدعني فضمرت ثوبي فما نسيت شيئا سمعته بعد ذلك قط. انظر إلى بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند آخر المسلم بالسند الصحيح. ولذلك جاء بأبي هريرة عند أحد خلفاء بني أمية وقيل له إنك قد أكثرت من الحديث نخشى عليك الاختلاط. قال لن يكون ذلك عندي. قال فأمل علينا. وكان ذلك الأمير قد أجلس كاتبه وخادمه خلف الستار فسجل في مجلس واحد 400 حديث لأبي هريرة. ثم انصرف أبو هريرة فدعاه ذلك الأمير بعد عامين وقال أتذكر ما قد أخبرتنا به منذ عامين؟ قال نعم لا أخرج منه حرفا واحدا. فقيل له أملي. فقال أتريد أن أملي عليك من أول الحديث إلى آخره أو من آخره إلى أوله؟ قال كما حدثتنا. فحدثه بالـ400 حديث بالترتيب لم يخرج حرفا ولم يقدم ويؤخر بين الحديثين. انظروا الى هذه القوة والى هذه الذاكرة. ولذلك الملاحدة في القديم والحديث يحاولون الطعن في ابي هريرة على جهة الكفوف. لماذا؟ لان ابا هريرة قد روى ما يدل على نفس الدين. فهم لا يتعرضون في ذات ابي هريرة، وانما يتوصلون بالطعن في ذات ابي هريرة الى الطعن في دين الله عز وجل. ولكنهم اتخذوا الطعن في ابي هريرة قنطرة ومعبرة للطعن في دين الله عز وجل. وهيهات هيهات، فان الله عز وجل قد ايد بدينه من يذب عنه تحريف المنكرين، انتحال المنكرين وتحريف الجاهلين وتأويل الاغبياء والحمقى. فهنا ابو هريرة رضي الله عنه كان يسلم متأخرا، ومع هذا نجد انه يرمي لنا احاديث في وقعة بدر وغزوة احد. كان ابو هريرة لم يحدث في الغزوات، ويقول فيها قال رسول الله ابن عباس يروي لنا ما لم يسمعه ولم يشاهده. ولذلك قد روى ابو هريرة احاديث، فقيل له هل سمعتها؟ قال لا، انما اخبرني بها فلان. فتصور ان ابا هريرة لم يطرح عليه هذا السؤال، هل هذا الحديث كان يعد من مسند غيره او من مسنده هو؟ من مسنده هو، رغم انه لم يسمعه. لماذا؟ لان الصحابة كلهم عدول، لم يكن يكذب احدهم الاحد الاخر. فذهب بعض اهل العلم الى ان مرسل الصحابي كمرسل التابعي، كمرسل التابعي ضعيف. وجدت فكرة ايه؟ قال ان الصحابي الصغير ممكن يروي عن التابعي، ممكن يروي عن التابعي، والتابعي لما خفي امره لازم الحكم بضعف السند، لان التابعي خاضع لقواعد الجرح والتعديل. ممكن ان يكون ثقة، ممكن ان يكون ضعيفا، ولكن هذا الكلام مردود. لماذا؟ لان الصحابي في الغالب يروي عن التابعي. حضراتكم الصحابي الصغير في الغالب يروي عن الصحابي الكبير، والصحابي الذي حضر في الغالب يروى عن الصحابي، والصحابي الذي لم يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يروي عن الصحابي الذي حضر المجلس. ولذلك عمر بن الخطاب كما في كتاب العلم عند البخاري يقول كنت اتناوب انا وصاحب لي من الانصار، او انا وجار لي من الانصار، المعاش وطلب الحديث. يعني كان عمر يذهب الى السوق اليوم ويقضي صاحبه من الانصار، لان صاحبه من الانصار في هذا اليوم يحضر مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، وغدا يعتق الايه. الانصاري يذهب الى السوق ويقضي عمر، وعمر يذهب الى مجلس من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا كان عمر يروي عن ذلك الانصاري ولا يذكره، والانصاري يروي عن عمر ولا يذكره كذلك. لماذا؟ لانه لم يكن واحد منهم يكذب الاخر. فجمهور اهل العلم على ان مراسيل الصحابة حجة، على ان مراسيل الصحابة حجة، وسميت مراسيل مجازا، سميت مراسيل مجازا. واما الرد الثاني على من رد مراسيل الصحابة بقوله ان الصحابة ربما يروون عن التابعين، قلنا هذا احتمال وهو مردود بتتبع مراسيل الصحابة وايجادها قد اسندت عن صحابة اخرين. يعني هناك من اهل العلم من تتبع مراسيل الصحابة ك عبد الله بن عباس وانس بن مالك وعبد الله بن الزبير والبراء بن عازب وغيرهم من صغار الصحابه، قد تتبعوها فوجدوها قد قد رويت من وجوه اخرى مسندة عن الصحابة لا عن التابعين ولا يرد مرسل الصحابي الا في حالة واحدة اذا علم ان هذا الصحابي كان يروي عن احبار اليهود او علماء الكتاب من اليهود والنصارى. فاذا علم ان هذا الصحابي كان يروي عن علماء اهل الكتاب نتوقف في مراسيله التي لم نسمعها حتى تأتينا من وجوه اخر. فان لم تأتي ردت. لماذا؟ لانه يغلب على الظن في هذه الحالة انها قد رويت عن مين؟ عن اهل الكتاب. هذا الكلام خاص بمين؟ خاص بالمرسل. وهو كلام وجيه في المرسل. والمرسل الكلام فيه يطول جدا. فلو اردنا ان نستعين مثلا بكتاب ككتاب تدريب الراوي او الزائد او طرح التسريب او غيرها من الكتب المطولة لكان هناك كلام كثير جدا وفوائد عظيمة في كل باب من ابواب المصطلح. ولكن هذا البيان الطويل اظن فيه كفاية وغنية في معنى وبيان وحكم وفائدة المرسل سواء كان هو مرسل الصاحب او مرسل التابعي. فعائشة رضي الله عنها لما قالت ان الحارث ابن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قلنا لو ان هذا من مرسل عائشة فعائشة من اكابر الصحابة وان لو كانت ارسلت ذلك فتكون قد ارسلته عن الحارث بدلالة ان هذا الحديث قد روى من وجه اخر عن عائشة عن الحارث بن هشام. فدل على ان شيخها في هذا الحديث هو من؟ هو الحارث. ولا يبعد ان تكون عائشة قد وقع لها الحديث هذا مرة بنزول ومرة بعلو. يعني العلو هو قربك من المتكلم والنزول هو بعدك عن المتكلم. فعائشة رضي الله عنها لما حضرت الحادثة وسمعت الكلام نقول انها قد سمعت بنفسها من القائل صلى الله عليه وسلم. وربما تكون قد خفي عليها هذا الامر او لم تسمعه بنفسها وانما سمعته بنزول. يعني بنزول يعني كان بينه وبين القائل طبقة اخرى وهو من؟ الحارث بن هشام. الحارث كما قلنا في الدرس الماضي اسلم في عام الفتح وهو الثاني من الهجرة وحسن الاسلام جدا وهو اخو وشقيق ابي جهل. والحارث بن هشام مات في طاعون عنواس بارض الشام فلما اسلم متأخرا كأنه استشرف وتطلع ان يعرف كيف كان يأتي الوحي وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فالوحي هنا بمعنى ايه؟ كيف كان يأتيك جبريل؟ ويكون التقدير كيف كان ينزل عليك رسول الوحي؟ ما هو هيسأل عن الوحي يعني الموحى ولا رسول الوحي؟ اختلف اهل العلم هل سؤال الحارث هنا متعلق بذات الوحي اي الكلام المنزل كلام الله عز وجل؟ يبعد ان يكون السؤال متعلق بالكلام وانما السؤال متعلق بالذي نزل بالوحي. الدليل على ذلك الجواب الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فما اجابه عن ذات كلام الله عز وجل ولا كيف تلقاه وانما اجابه عن حال جبريل ووصف جبريل. فقال احيانا كان يأتيني مثل صلصلة الجرد. وهو أشد علي، فيفطم عني أو سيفطم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا كان يتمثل لي الملك رجلا، كان يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. قالت عائشة، قالت عائشة، خلي بالك الحديث هنا انتهى، الحديث فأعي ما يقول قد انتهى، ليبدأ كلاما آخر، ليبدأ كلاما آخر جديدا لعائشة رضي الله عنها من قولها هي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد من البرد، فيتفصد عرقا، فيتفصد عرقا، على خلاف العادة وعلى خلاف الإنس، لأنها تقول: ولقد رأيته في الليلة الشديدة البرد، في الليلة الشديدة من البرد، كان ينزل عليه جبريل فيكلمه في الليلة الشديدة البرد، فما يبرح جبريل إلا وقد تفصد عرقه وجبينه، خدت بالك، بالماء الغزير جدا في الليلة الباردة، وربما في الليلة المنفرة. ولذلك هذا السياق لعائشة يؤيد سياق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وهو أشد علي، وهو أشد علي. لا هنا كده، فهنا هذا الحديث سواء كان المرفوع أو الموقوف، سواء كان المرفوع أو الموقوف، يدل على أن الوحي كله كان شديدا، يدل على أن الوحي كله كان إيه؟ كان شديدا. ولذلك ترى في الشق الأول من الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحيانا كان يأتيني جبريل في مثل صلصلة الزرق وهو أشد علي، وهو أشد علي. وفي الشق الثاني يقول: وأحيانا كان يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، فيكلمني في رواية أبي عوانة بهذا الحديث قال: وهو أهون علي، وهو إيه؟ أهون علي. ليس معنى أهون علي أنه هين، ولكنه في الشدة أخف من إيه؟ من سابقه، في الشدة أخف من إيه؟ من سابقه. زي ما أقول لك إيه؟ زي ما أقول لك إيه؟ هذا الحديث أصح حديث في الباب. خلي بالك، أنت تجد هذا المصطلح لبعض أهل العلم أو أهل العلم في كتبهم، يقول لك المسألة الفلانية أصح حديث فيها حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. الله، ده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ده ضعيف باتفاق، ضعيف باتفاق، فكيف يكون هذا الحديث الذي رواه زي حديث مثلا من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم؟ هذا الحديث انفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف باتفاق، ولذلك أهل العلم يعلمون به. وذلك الإمام الترمذي لما روى هذا الحديث قال: وهذا الحديث ضعيف وعليه العمل، عن الذي الأئمة كالشافعي وسفيان وأبي ثور وفلان وفلان. تقول: كيف عمل به أهل العلم، كيف عمل به أهل العلم مع أنه ضعيف؟ ثم تجد مصطلحا آخر وهو هذا الحديث أصح حديث في الباب. السؤال الآن: هل يلزم أن يكون هذا الحديث صحيح في ذاته؟ الجواب لا، الجواب لا. أما الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن هذا الباب أو هذه المسألة روي فيها حديثان أو ثلاثة أو أربعة، ولكن أحدهما أشد ضعفا ونكارة وشذوذا من صاحبه. ولا شك أن الضعيف أنواع، أن الضعيف أنواع. الذي يعاني من صداع في رأسه كالذي مرض مثلا بالسن، هذا صح ولا لا؟ الذي يعاني من سرطان مراتب ودرجات، فإن الذي فيه ضعف أو سيء الحفظ أو لين يقول حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن ضعفه يسير لو جاء من طريق آخر ومن وجه آخر ولو كان على شاكلته يرتقي ويحدث قوة، فيرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره. أما الحديث الذي في إسناده راوي كذاب، راوي كذاب، الكذاب ده حديثه موضوع، أي إسناد في راوي كذاب يبقى الحديث ده موضوع، يعني يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي في راوي كذاب أو أكثر لا يمكن أبدا أن يرتقي. لماذا؟ لأنه في أقصى درجات الضعف، في أقصى درجات الضعف. لو أن إنسانا أصابه صداع وإنسانا آخر أصابه صداع، بإمكان كل واحد منهم أن يأخذ بيد صاحبه ويعبران الطريق، صح ولا لا؟ لكن لو ترك الواحد وحده ربما أصاب أو أصيب بدوخة فسقط في منتصف الطريق فدهمته سيارة، فنهمته سيارة، بخلاف من كان قوي البنية لا يعاني من علة لوحده، فإنه يستطيع أن يعبر الطريق وحده دون خوف عليه، دون خوف عليه. ولذلك العلماء يميزون بين من توفر في أسباب القوة في ذاته ومن أحدثت مجموعة الطرق له قوة كالصحيح والمريض او القوي والبديع. واحد مثلا ملاكم وواخد بطولة الجمهورية، ده لذاته كل الناس بتخاف منه ولا لا؟ ها؟ مين هيعوض ناحيته؟ اللي هيعوض ناحيته وهو دنيته ايه؟ بنية واحد يسقط صريعا. لماذا؟ لان هذا الملاكم قد اجتمعت في بدنه اسباب القوة، ولا هي جت القوة من بره؟ اخو الملاكم ده بقى وزن حف وهزيل ومصاب بامراض وبلاء متلتلة، ومع هذا يا اخي تجد الناس بتخاف منه برضه. ليه؟ عشان اقول يبقى القوة حدثت له من ذاته ولا من غيره؟ ايوه، يعني هو استمد القوة وحصلت من جهته تلك الرهبة لا لانه اهل لهذه الرهبة وهذه المخافة، وانما استمدها من مين؟ من القوي، اي من اخيه الذي اجتمعت فيه وفي ذاته اسباب مين؟ القوة. عشان كده احنا بنقول برضه ايه؟ الحديث الذي رواه الثقة عن مثله من اول السنة الى منتهاه ولم يكن في هذا الاسناد شذوذ ولا علة، هذا الاسناد قد توفرت في ذاته اسباب مين؟ القوة. فنقول هذا الاسناد صحيح لذاته، يعني اسباب القوة اجتمعت فين؟ في ذات مين؟ في ذات الاسناد. انما الاسناد هبص عليه كل رواة الثقات الا راوي واحد، الا راوي ايه؟ واحد. اقول الله انا ضع ظلة انا ايه؟ خفيف الضبط، خفيف ايه؟ الضبط، او سيء الحفظ، او اختلط، او لين. هو تم دي الفاظ من الفاظ الجرح صغننة، بخلاف لما الاقي الراوي كذاب او منكر، خدت بالك؟ ده جرح كبير صعب، صعب ان هو مهما انضف له حد ان هو ايه؟ امر صلح. ولذلك هقولي طب لو جاء هذا الحديث باسناد اخر ولو كان فيه لين، هقول لين باجتماعه الى لين اخر والحديث واحد، يدل على ان هذا اللين حفظه، يدل على ان هذا اللين حفظه. فهقول كل حديث واسناد على حدة ضعيف، وبانضمام الحديثين نشعر بصحة المخرج، فنقول هذا الاسناد او هذا الحديث حسن لغيره. يبقى هو استفيد القوة من من الغير ولا من ذاته؟ لا، من الغير، من الغير. ف فنقول انضمام هذا الاسناد الى هذا الاسناد الى هذا الاسناد والحديث واحد هو المتن واحد، نقول في هذه الحالة في هذه الحالة يبقى هذا الحديث حسن لغيره بانضمام الطرق ومجموع الروايات. عائشة رضي الله عنها لما نقلت ما سمعه الحارث من النبي عليه السلام او لما سمعته هي من النبي عليه السلام اضافت الى هذا الحديث قولا لها هي، ولذلك نقول ان هذا القول موقوف عليها. قالت ولقد رأيته في الليلة الشديدة البرد ينزل عليه الوحي وانه لا يتفصد عرقا. ده قول عائشة ولا قول النبي؟ قول عائشة رضي الله عنها. ولذلك انا نقول ايه ان هذا الاسناد ان هذا الكلام من قول عائشة ولا من قول النبي؟ من قول مين؟ عائشة. يبقى ده موقوف. كما تقول ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ هل يبقى المرفوع ده اي هو ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من فعله او من تقريره او من صفته الخلقية او الخلقية، وهي السنة. السنة هي ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، كان يقول قال رسول الله كذا وكذا وكذا، اول كذا ده بيسمى قول، بين قوسين كده ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. او من فعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو على هيئة فلانية، يأكل وهو على هيئة فلانية، يمشي كذا، يقوم كذا، يجلس كذا، يبتسم كذا، ده فعل ولا قول؟ ده فعل، وحكاية الصحابة عن الفعل، فنقول هذا حديث فعل، هذا حديث فعل. أو سنة تقريرية، يعمل أحد الصحابة عملا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينظر إليه، بمعنى ينمو علم هذا الحديث او الفعل للصحابي ان علم النبي عليه السلام، ومع هذا لا ينكر عليه، ومعلوم ان النبي لا يقطع على باطل ولا منكر، فلو كان هذا مقام لانكره على التو والفور، فلما سكت عنه نسب الى النبي عليه السلام كانه من قوله او فعله. لماذا؟ لانه لو كان خطا لما سكت عليه. او من صفته الخلقيه او الخلقيه، كانت تقول عائشه رضي الله عنها كان يقول كله ايه؟ القرآن، القرآن. أو الخلقية، أو الخلقية كوصفه عليه الصلاة والسلام في بدنه. كل هذا يطلق عليه لفظ السنة، لفظ السنة. المرفوع هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كقوله أحيانا كان يأتيني الوحي على هيئة كيت وكيت، هنقول ده سنة قولية. وعقول ده حديث مرفوع. مرفوع لمين؟ ما هو المرفوع ده للنبي فقط. المرفوع هو ما كان من قول النبي عليه الصلاة فقط. وبعض اهل العلم اطلق المرفوع الى قائله، لكن الراجح عند اطلاق لفظ هذا حديث مرفوع اي انه من قول مين؟ النبي عليه الصلاة، بخلاف قولك موقوف. فموقوف يعني من قول الصحابي. الموقوف هو ما قاله من الصحابي، والمرفوع هو ما قاله من؟ هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والمقطوع هو ما قاله التابعي. المقطوع هو ما قاله التابعي، بخلاف المنقطع فإنه الإسناد الذي سقط منه راو أو إيه أو أكثر. كذلك كده.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تكلم الناس في مسجد منطقتنا بخصوص أخطاء في الصلاة والوضوء وبعض النصائح في المحرمات المنتشرة كالتلفاز وما إلى ذلك، ولكن لي بعض الذنوب أحاول التغلب عليها، فيثبطني الشيطان عن الدعوة إلى الله ويقول لي إنك لست أهلا لأن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأنت من أهل المعاصي، فأرجو النصيحة في ذلك لأن هذا الأمر يقلقني جدا. جزاك الله خيرا أخي الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلطنا وإياكم من كل ذنب ومعصية، ويعيننا وإياكم على كل طاعة. سئل الحسن البصري عليه رحمة الله: أكل ما تقول به أكل ما تقول به تعمل؟ قال: ومن يصيغ ذلك؟ شوف النص ده، وده مين؟ ده عن الحسن البصري سيد الزهاد، سيد التابعين في الزهد، يا حسن أكل ما تقول به تعمل به؟ قال ومن يطيق ذلك؟ كلام كثير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا أمرتكم بأمر لم يقل فاعملوا به، وإنما قال إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا يدل على أن المرأة إنما أمر أن يجتنب جميع ما يسخط الله عز وجل، ويأتي من أعمال الطاعات ما قدر عليه واستطاعه، أما المعاصي فينبغي على المرء أن يتوب عنها جميعا، فإن وقع في معصية ينبغي عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يطلب منه المغفرة والعفو. ولذلك زنى ماعز الأسلمي فيما أخرج حديثه مسلم وأبو داود وغيرهم، زنى فقال مولاه اذهب بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله ينزل فيك قرآن. بضحك عليه، ضحك عليه نعيم بن هزال مولى ماعز، لما زنى ماعز قال اذهب بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله ينزل فيك قرآن بالتوبة، ففرح ماعز أن قرآنا ينزل فيه بإيه؟ بالتوبة. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله زنيت، زنيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت؟ قال زنيت. لعلك فأخذت؟ قال زنيت. أتعرف معنى الزنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال أدخل ذاك منك في ذاك منها كما يدخل الرشاء في البئر؟ قال نعم يا رسول الله. وشهد عنده 4 شهادات، وفي كل مرة ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه يقول زنيت يا رسول الله، يجي بوش من ناحية ثانية، يجي ماعز من ناحية ثانية ويستقبله زنيت يا رسول الله 4 مرات. فقال لعلك لا تعلم ما الزنا؟ قال أعلم، هو كيت وكيت وكيت، أو قد حصل منك هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ماعز لعل صاحبكم مجنون؟ قالوا والله يا رسول الله ما علمنا عليه جنون. فقال لعله شرب، فقال أدن مني، فدنا منه، فدنا منه، فاستنكه فاه، أي شم رائحة فمه فلم يجد خمرا، فقال أقيم عليه الحد. وبعد كده يعمل إيه؟ بس شوف نظام القضاء الشرعي، يضرأ الحد ما استطاع، بخلاف الواحد دلوقتي بريء يتاخد كل علقة وعلقة لحد ما يقول يا ناس أنا أتاكد خلاص اعملوا فيه اللي عايزين تعملوه، مخالفة ومحادة لله ورسوله وبعد عن منهج النبوة كما بين السماء والأرض، قضاء على غير منهاج النبوة. القاضي يفضل يحاور ويداور واللي قدامه غلبان ما بعرفش يجمع كلمتين على بعض، يقول له مش انت عملت كذا؟ يقول له لا والله. يقول له هاتوا الجلاد. لا جلاد انا عملت، اذا كان فيها جلاد بقى انا عملت. ليه؟ لانه هيتجلد وفي الاخر برضه هيطلع ايه؟ هيطلع انه قاتل وزاني وسارق، لا يبقى من غير ضرب بقى وايه؟ وان الله يحب المحسنين. انا يا عم الحاج قتل خطاك. فالتاني بقى يقعد ويتجعص كده في الكرسي ويصدر الفتوى بعد المدولة ان ده ايه؟ يعدم. وشيخ الازهر يصدق على مين؟ على هذا الحكم. ضلال مبين، بعد عن منهج الله عز وجل ورسوله. شفت النبي عصام عمل ايه مع معز؟ لما اقاموا الحد على ماعز لم يربطوه ولم يكتفوه، فلما اصابه مس الحصى ومس الحجارة هرب. فلما هرب لقياه رجل من الخلف فضربه بوظيف فقتله، بشفير فقتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا.
وقال ويلك يا هزال
بك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. العلمانيين والمنافقين يستفيدون من هذا الحديث بضلالهم ونفاقهم وكفرهم أن النبي عليه السلام يساعد على انتشار الفاحشة في مجتمع يثرب، وأما نحن نستفيد أن هذا الحديث يفيد عدم نشر الفاحشة على أسماع وأنظار الناس، وأن الفاحشة إذا كانت مستورة لا تضر إلا صاحبها، أما إذا كانت منتشرة فضارة العامة تضر العامة. ولذلك احنا عندنا شباب ربنا يسلم يحبون الاستطلاع جدا على كل شيء، والتلفزيون لم يألو في ذلك جهدا، يقدم الفواحش والمنكرات على مرأة ومسمع من الكبار والصغار، ثم الشباب يريد أن يصنع بطولات عظيمة كما يرى في التلفاز أن فلانا أحب فلانة وهرب بها واغتصبها وأنجب منها، فهو يريد أن يكون بطلا، إذن يلزمه امرأة وبنتا يصنع معها مثل ما صنع البطل في التلفاز كيت وكيت وكيت. حب استطلاع أدى إلى انتشار الفواحش، هذه الجرائم التي تأتي على صفحات الجرائد والمجلات وجريدة خصصت لنقل الحوادث، ما فائدتها؟ إن هذا من باب حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فلهم عذاب أليم وشديد من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنهم سعوا وأحبوا أن ينشروا الرذيلة والفاحشة في المجتمع المسلم. مجلة وجريدة تنشر الحوادث 50 صفحة كأنها كتاب، كأنها كتاب، الولد خد البنت وعمل فيها كيت، والرجل خد جارته عمل فيها كيت، والولد والأب عمل في بنته، والبنت عملت مع أبوها بلاء وشر مستطير. لماذا تخرج بهذا البلاء على مرأة ومسمع من الناس جميعا والبلد امتلأت فساق ومجرمين؟ لماذا؟ هذا خطر عظيم جدا يؤدي إلى نشر الرذيلة والفضيحة في المجتمع كله. ولذلك هذا السائل الذي يسأل يقول أنا صاحب معصية ولكن بإمكاني أن أدعو الله عز وجل، لا نقول له اترك المعصية ثم ادعو، ولكن ادعو إلى الله عز وجل وجاهد نفسك أن تكون على خير طاعة لله عز وجل، اجمع بين الأمرين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب ماعز وأتى بعض دمه على خالد أو على عمر فقال يا زاني، أو سبه أو لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأراه يسبح في أنهار الجنة، وهو زاني، ولكن من أقيم عليه الحد لا يحاسبه الله عليه يوم القيامة، ومن تاب تاب الله عليه. وأما المرأة الغامدية التي زنت وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني ولا تفعل معي كما فعلت مع ماعز من الأمس، أي لا تردني، فقال أين وليها؟ قال أنا يا رسول الله، قال اذهب بها حتى تضع حملها. فلما وضعت حملها أتت إلى النبي عليه السلام وقد لفت ولدها في خرقة، فقالت إني يا رسول الله زنيت فطهرني وأنا صاحبة كيت وكيت، تحكي له أنها قد أتت من سنة وردها، وهذا ولدي، قال أين وليها؟ قال أنا يا رسول الله، قال اذهب بها ولا تأتيني حتى تفطم ولدها. فذهبت ومكثت 2 عامين وأتت به يمشي وفي يده كسرة خبز كما في الرواية عند مسلم، فقالت يا رسول الله أنا المرأة التي كيت وكيت، قال أين وليها؟ قال أنا يا رسول الله، قال شد عليها وثاقها، شد عليها ثوبها، لأن المرأة إذا أقيم عليها الحد لا بد من شد الثوب حتى لا تظهر العورة. الآن العورة تظهر من غير حد، العورة تظهر بقوانين رسمية تأتينا من الأسياد الكبار من هنا ومن هناك. ثم تقول هذه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا عليها الحد بعد أن أوثقوها وشدوا عليها ثوبها، فضربها خالد بحجارة فرجع الدم إليه، قال يا زانية. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال يا خالد إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته. اشمعنى أهل المدينة بالذات؟ الأنصار الذين جعل النبي عليه الصلاة والسلام حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. الأنصار الذين نصروه ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأموالهم، وقد أفنوا حياتهم خدمة لدين الله عز وجل ولنبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية خالد وفي رواية عمر بن الخطاب قال يا عمر لا تشتمها ولا تسبها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وصاحب المكس هو الذي يجب الضرائب، الذي يأخذ أموال الضرائب من الناس، أموال تؤخذ بغير حقها وتصرف في غير حلها، سواء كانت ذلك ضرائب في الداخل أو جمارك على الحدود، فإنها أموال والله حرام لا خير فيها ولا فائدة من ورائها. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك أعظم إثما وجرما ممن زنى وسرق، فقال عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. ثم يقول الأخ هل هناك علامة تدل على أن العمل لا يراد به وجه الله؟ أنت أدرى بذلك. وما هو العلاج لدفع الرياء عن العمل؟ اعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك إلا ما كان خالصا، فإن كنت مخلصا في عملك فاستبشر خيرا، وإن كنت ترائي الناس فاعلم أنك خاسر في الدنيا والآخرة. تحسن الصوت بتلاوة القرآن من السنة، ولكن الشيطان يوسوس لي بأني أحسن التلاوة لكي يقول الناس عني كذا وكذا، فما هو الحل في هذا الأمر؟ على أي حال إن كان ذلك وسواس من الشيطان فادفعه عنك واستمر على ما أنت عليه، لأن تحسين الصوت بالتلاوة كما ورد في حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في الليل يتلو كتاب الله عز وجل، فوقف يستمع، فلما غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فقال يا عبد الله بن قيس إني استمعت كالبارحة وإنك قد أتيت مزمار آل داود. فقال والله يا رسول الله لو علمت أن تسمعني لحبرته لك تحبيرا، والتحبير يعني التحسين، لحبرته لك إيه؟ تحبيرا يعني لحسنت لك تحسينا. فإذا كنت تقرأ ليسمع الغير فاعلم أن تحسين الصوت من السنة، وأخلص في قراءتك لله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.